بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ إننا اتفقنا منذ بداية هذه الرحلة مع مدارج السالكين أن نتمكن في كل منزلة، وسبق معنا في لقاءات ماضية أن العبد إذا تمكن في منزلة رفعه الله إلى ما هو أعلى منها. فالسؤال الآن، هل تيقظت قلوبكم؟ هل انتبهتم من غفلتكم؟ هل عرفتم مآلكم ومصيركم؟ إخوتي، أفيقوا فإن الموت قادم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. أسألك اللهم إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. وما زلنا في منزلة اليقظة. ذكرنا هنالكم أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. انزعاج، كلنا يعرف معنى كلمة انزعاج. انسان منزعج، انزعاج. انزعاج القلب لروعة الانتباه. روعة هي الارتياع، ارتياع القلب، الفزعة. هذا الفزع الذي ينتاب به الإنسان. الإنسان إذا فزع نتيجة هذا الانزعاج حصل له فزعة، انزعاج القلب. القلب برضو لابد أن نؤكد على قضية القلب، أن اليقظة يقظة القلب. فإذا تيقظ القلب منزعجا وارتاع للرؤية، رأى رأى رأى، انتبه إلى هذه القضية، رأى لرؤية نور التنبيه، انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. كان الإنسان غافلا كما ذكرنا قبل ذلك في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه لقظان، فأذن به مؤذن النجاح ونادى عليه حي على الفلاح فانتبه. انفعاج القلب لروعة الانتباه من رتبة الغافلين. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مراجعة سريعة لما مر. حديث النبي: إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد: نمو عليك ليل طويل، نمو عليك ليل طويل. فإذا نهض فذكر الله حلت عتدة، فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثالثة. هذه هي 3 عقد. أيضا في نوم الغفلة 3 عقد، فلابد من 3 مراحل لهذه اليقظة. المرحلة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، وكما ذكرنا هنالكم أيها الإخوة أن الإنسان قد يستيقظ لصلاة الصبح مثلا ثم ينام مرة أخرى إذا لم يذكر الله فيتوضأ فيصلي لكي تحل عقده. فكذلك قد يستيقظ الإنسان لبلية أحاطت به، لمصيبة ألمت به، لتذكرة وقعت في قلبه، لأسباب، ثم ينام مرة أخرى تحصل له الغفلة مرة ثانية. إذا لم يلحظ القلب النعمة، لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها، لابد من هذا الإحساس القلبي. ابن القيم في بداية كتاب الوابل الصيب من الكلمة الطيب يقول الشيخ عليه رحمة الله أن شكر النعمة يقوم على 3 أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وصرفها في شكر مجديها أو استعمالها في شكر مجديها. فالأولى الاعتراف بها باطنا، أن يعترف الإنسان من باطنه من داخل قلبه إحساس حقيقي أنه مغمور بنعم الله. قال الله الملك: وأشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أشبغ يعني غرأكم في نعمه. الإشباغ، إشباغ الوضوء، أنت غرقان في نعم ربنا ظاهرة وباطنة. فيحصل عنده إيه؟ اليأس من عدها، كما قال ابن القيم: كلما حدق قلبه وصرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها. كلما يحدق القلب ويحدق العين في النعم يشاهد عظمة النعم وكثرتها فييأس من عدها. تيجي تعد نعم ربنا عليك لا تستطيع عدها، لا تقدر على إحصائها. وذكرنا طرفا من هذه النعم على اليأس من عدها والوقوف على حدها وصفها. تقدر توصف لي نعمة ربنا عليك في انك واقف على رجليك؟ هتعرف النعمة دي لما تشوف حد مكسلح ومش لاقي حد يشيله ولا يحركه وعايز يدخل حمام يقضي حاجته. توصف لي بقى نعمة وقوفك على رجليك دي، تقدر توصفها؟ كما ذكرنا تقدر توصف نعمة ان ربنا خلق لك يدين واليدين دول في اخرهم اظافر. اهمية الاظافر دي اللي الناس بتعصي ربنا بيها، اهميتها في انك تقدر تقلب صفحة الكتاب والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها، وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله بها، اعتقاد ان هذه النعم محض منا من عين جود منه، ما تستاهلهاش، مش منك مش بعملك، بمجرد فضل ربنا عليك، نعمة نعمة من نعم ربنا عليك. صرفها ايه؟ انت تستاهل ايه؟ ليك في الموضوع ده ايه؟ مفيش نهائي. ده كل الموضوع ان ربنا اعطاها لك بلا سبب وبلا جزاء، يعني مش عايز منك حاجة، ادهالك مش عايز منك حاجة سبحانه. هي دي فرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب له بثمن. يبقى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة منة الله بها والعلم بالتقصير في حقها. كما ذكرت أيها الإخوة أنك لو عشت عمرك كله ساجدا لله شكرا له على نعمة واحدة من نعمه فلن تؤدي شكر نعمة الله عليك. مش هتقدر تذكر نعمة واحدة من نعم ربنا عليك. زي ما قلت لك بمنتهى البساطة انك انت لو شفت واحد مثلا اعمى مش شايف وحسيت بنعمة البصر فقلت اتصدق بمليون جنيه شكرا لله على نعمة البصر، اصلي 2000 ركعة شكرا لله على نعمة البصر، فالذي وفقك للشكر هو الله. فهذه نعمة جديدة تحتاج لشكر. اللي اعطاك المليون جنيه الله، ولا فصل اعضاءك بحيث تقدر تسجد واذلك بالسجود والهمك للسجود هو الله، فدي نعم اخرى تحتاج لشكر. هتشكر ايه ولا ايه؟ اذا كلت لقمة محتاج تشكرها تقول الحمد لله. الحمد لله دي نعمة تانية لان اللي وفقها فيها الله، فمحتاج شكر تقول الحمد لله، ودي كمان نعمة تحتاج شكر الحمد لله لحد ما تموت وما شكرت النعمة الاولى اللي هي اللقمة اللي انت بلعتها. سبحان الملك. فالانسان حين يدخل طريق الالتزام طريق الهداية اول شيء يكسره يذله يثبته ان يلاحظ نعم الله عليه. يبص كده حواليه ويلاحظ النعم. روح زور المستشفيات عشان تعرف نعمة ربنا عليك، زور القبور عشان تعرف نعمة ربنا عليك. دخل بعض السلف على رجل مريض وهو يتوجع يئن، فقال له اذكر من لا مأوى له، اذكر من لا يسأل عنه، اذكر من لا يجد من يرعاه. هي لي انك تتذكر الناس الفاقدين لهذه النعم. مش لازم ربنا سبحانه وتعالى يسلب منك النعمة عشان تفهم قدر نعمة ربك عليك سبحانه وتعالى جل جلاله. الإنسان كلما شاهد عظمة النعم علم بالتخشير في حقها، فأوجب له ذلك نعمتين جليلتين. النعمة الأولى من نعم الله الجليلة عليه، النعمة الأولى محبة المنعم. تبدأ بقى تحب ربنا، تحبه بجد، تحبه من قلبك، مش حب أوانطة بقى، مش حب كلام، لا، هذه نعم تخليك تحبه، تحبه من كل قلبك، تحبه بكل طاقتك. هو ده اللي أنا بقول عليه يا جماعة، إن الإنسان ينبغي أن تستنفد محبة الله كل طاقة قلبه على الحب، بحيث إذا أراد أن يحب شيئا آخر أو أحدا آخر لا يستطيع. يجي يحب حد تاني، يجي يحب حاجة تانية ما يقدرش، لأن كل طاقة قلبي على الحب حب بيها ربنا، ما عادش يقدر يحب حد تاني، ما يقدرش، ما ينفعش. ولهذه المحبة، وإن كان سيأتي تفصيل في مسألة المحبة في منزلة المحبة إن شاء الله، إلا هذه دفعة مقدمة. توحيد المحبة، أن تحب الله وحده، له 3 شروط. أولا أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل المحبوبات. 2 أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة، فتصبح جميع المحبوبات مقهورة لمحبة الله. 3 أن تكون جميع المحبوبات تابعة لمحبة الله أو نابعة لمحبة الله. هو ده التوحيد في المحبة. عشان تحب ربنا بجد وتبقى موحد لازم 3 حاجات. الحاجة الأولى أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة، تبقى محبة ربنا نمرة واحدة. أنا عارف إنك بتحب ربنا بس مش نمرة واحدة. لا، في ناس تلجأ قبل ربنا. قولي لا لا لا، مين اللي قالك كده؟ ليه همشي بتقول الكلام ده؟ العكس خالص، ده بحب ربنا نمره واحد وما ينفعش غير كده. عارف انك بتعتقد انه ما ينفعش غير كده، لكن الحقيقه غير كده. الحقيقه ان بعض الناس محبته مقدمه على محبه الله عندك. قد تكون محبتك لنفسك، انت بتحب نفسك اكثر من ربنا. فلوسك، قد تكون فلوس عندك اهم ربنا. صحتك، واحده بتحبها، ابن من اولادك. بعض الناس يحب عربيته او شركته او مهنته او صنعته اكثر من ربنا، والدليل انه بيقدم الحاجات دي على ربنا في وقت الجنة. عشان كده ابن القيم بيقول ايه، ان في محك، محك لهذه المحبة. المحك ده ابن القيم بيقول ايه، له ثلاث شروط. الشرط الاولاني ان يكون الله اخر شيء يخطر على بالك قبل النوم. اثنين، واول شيء يهجم على بالك عند اليقظة. ثلاثة، وان يكون هو وحده من تلجأ اليه عند النوائب. دي علامات المحبة. ده المحك، ان قبل ما تنام اخر حاجة بتفكر فيها ايه، واول ما تصحى اول حاجة بتخطر على بالك ايه، وساعة ما تحصل اي حاجة بتقول يمين. هو ده الموضوع. زي ما قلت لكم، الطفل الولد اللي لسه مولود او الولد اللي عنده سنتين ثلاثة، ساعة ما تحصل له حاجة يقول يا امي. الفزعة دي اول ما تحصل لك حاجة بتقول ايه، بتقول يانا، يانا، يا انا يعني. لا، يا ربي. هو ده الحب، ان تسبق محبة الله الى قلبك كل محبة. الشاعر بيقول ايه، اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. هي دي، ان يبقى حب ربنا الاول فيلاقي قلب فاضي يملاه، لان الكروف تتفرغ وتملأ. فلما يجي حب ربنا على قلبك وقلبك مليان، يروح فين حب ربنا؟ ان تسلك محبة الله الى قلبك كل محبة. اثنين، ان تقهر محبة الله في قلبك كل محبة، فتصبح جميع المحبوبات مقهورة لمحبة الله. واحد بيحب زوجته حب حلال او حب مباح، لازم يبني محبة ربنا تقهر محبتك لزوجتك، فتصبح محبتك لزوجتك مقهورة لمحبة الله. ازاي اعملها؟ ازاي دي؟ اقولك، مين اللي اداك زوجتك؟ مين اللي ادهالك زوجتك دي؟ مين اللي خلقها؟ الله اللي خلقها على الصفات اللي انت بتحبها. انت بتحب زوجتك ليه؟ طيبة وهادية ومؤدبة ومطيعة وجميلة. اللي خلقها بالصفات دي هو الله، فهو اولى بالحب، فحبك ليه يقهر محبتك لها. هو اللي دهالك. بيحب امه اكتر من ربنا. مين اللي دهالك؟ مين اللي خلقها لك؟ مين اللي سخرها لك؟ الى اخره. نمرة ثلاثة، ان تكون جميع الحال نابعا من محبة الله، تابعا لمحبة الله. كثيرا ما انصح اخواني لما يجي يتزوج، يا ابني خلي زوجتك دي تحبك لله، لو حبتك لله تفضل طول عمرها تحبك الى ان تموت انت وهي. اما اذا حبتك لجمالك عشان شكسوكة دي، حبتك لحلاوتك، لجمال عينيك، لكلامك الحلو، ساعة ما تشوف حد تاني اجمل منك هتحبه وتسيبه. ساعد ما حد اتصل بيها غلط عكسها، ولكن كلمتين حلوين ممكن تسيبك وتحب التاني. ممكن انت متضايق ما تحبكش وانت متضايق، هي بتحبك وانت رايق، ما تحبكش وانت قايم من النوم الاخبط، تحبك وانت متزوق. وهكذا الحب للزوجه. اما اذا بتحبك لله هتحبك وانت عيان وانت مريض، لو اتشليت، لو هي شالتك فورت مش لاقي تاكل، قلت كلام وحش، متنرفز، بتزعق، تضرب، برضو تحبك لانها بتحبك لاسباب اخرى. هي دي. فلذلك تبقى محبه زوجتك ليك ومحبتك ليها نبع من محبتك لله، وهذا يبغض الحب. اذا حبيت لله ابغض لله بقى، احبها لله لما تعيني على طاعه الله، وابغضها في الله لما تعطلني عن طاعه الله، لما تدعوني الى معصيه الله. فلازم نعيش مع محبه ربنا سبحانه وتعالى بهذا. لو حب اولادك ابيك وامك لله لله. انا قلت بيعلموا اولادنا غلط لما يقول له بتحب امك ليه، يقول له بحب امي علشان هي اللي ارضعتني وحملتني، احب امي لانها بتخدمني وتعطيني وتسوي لي. طيب بعد كده لما تجيله زوجه، الزوجه دي لما تجيله زوجه تخدمه يبطل يحب امه. انا هو كان بيحب امه عشان بتخدمه، لا واحده تخدمه تاني خلاص. حب ابوك ليه؟ لانه بيصرف عليه. لما يقف على رجليه ويصرف على نفسه ينسى ابوه، ده غلط. احنا بنحب ابوك لان الله امرني بذلك. لماذا تحب امك؟ لان الله امرني بذلك. فاحب ابي وامي طاعه، طاعه لله سبحانه وتعالى. الشاهد يا اخوه هيبقى في نوعين جليلين من العبوديه، دول زاد منطلق الطريق. نمره واحد محبه الله، اثنين الاجراء على النفس. وبيحب ربنا عشان بيزيله يجري على نفسه لأنها لا تسكر. والإجراء على النفس من أبواب العبودية العظيمة المطلوبة، مطلب إنك تجري على نفسك، تنكشر لله، تذل له سبحانه وتعالى. فيفهم بقى دعاء شيء الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت، لا إله إلا أنت. الإله هو المألوه، المألوه الذي تألهه القلوب إلهة، أي عبودية، تذللا، رقا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وانا عبدك. يا جماعه انا نفسي فعلا اعمل شويه دروس في شرح الاذكار، لان للاسف الشديد ان احنا بنقول الاذكار من غير فهم، من غير وعي، من غير ادراك، وعشان كده بتبقى الاذكار دي من غير احساس، من غير احساس. لو فهمت اللهم الميم دي عشان ايه، اللهم انت ربي بعد الالهيه الربوبيه، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. عهد ربنا عندك ايه يا ابني؟ عهد ربنا عندك ايه؟ عهد ربنا عندك ايه؟ ها، الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. أنت تقول له أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على قد ما أقدر، أعوذ بك من شر ما صنعت. يا رب أنا بستعيذ بيك من اللي أنا عملته، من شر ما صنعته، مما أنا فعلته، مما ارتكبته، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف وأقر. هي دي بقى محبة المنعم والإجراء على النفس، أعترف بذنوبي وأعترف بنعمتك الاثنين. فعشان كده بحبك وبكره نفسي الأمارة بالسوء، بزي لي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابن القيم عليه رحمة الله يقول إيه، الإنسان لو قال الدعاء ده أو الذكر ده سيد الاستغفار ده بقلبه يعرف بقى ساعتها إنه لو ربنا سبحانه وتعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم. هذا اللحظ لحظ القلب إلى النعمة بثمرتيه، محبة المنعم والإجراء على النفس يرق العبد إلى المرحلة الثانية، ينطلق به إلى مطالعة الجناية. كلام في منتهى الخطورة بأي هنا، حين يطالع مطالعة يشوفها بعينيه الجناية مش الذنب، فاسمها ايه؟ جناية، جنى على نفسه، هو الجاني، مطالعة الجناية. وهنا هتبقى واقفة في منتهى الأهمية، لأن فيها الإجابة على السؤال يا عم الشيخ أنا بتوب وارجع للذنب تاني أعمل إيه؟ لأن فيها جواب على أنا مش قادر أتوب، مش قادر أعمل إيه؟ لأن فيها الجواب أنا كل ما أتوب من ذنب أعمل غيره، لأن فيها الجواب على إن الذنوب كثيرة والفتن محيطة نعمل إيه؟ مش قادر اعمل حاجة. النقطة دي مهمة جدا، مطالعة الجناية. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من جفها وطلب النجاة بتمحيصها. ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك انا يعني ايه الحلقة الجاية. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.